اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. عليكم السلام شيخ. كان الكلام في آية النبأ، الآية الأولى التي يستدل بها على حجية خبر الواحد. قدم شيخنا المرحوم المظفر قدس سره أن هذه الآية الكريمة يمكننا أن نستدل بها، ذكر لتقريب الاستدلال بها على حجية خبر الواحد تقريبان. التقريب الأول الاستدلال بمفهوم الوصف فيها، إن جاءكم فاسق، يعني إن جاءكم رجل فاسق، وبالتالي انتفاء الوصف الفسق ثبوت العدالة للمخبر، يعني انتفاء وجوب التبين. التقريب الثاني لم يشر إليه، التقريب الأول إلا بنحو الإشار، لم يذكره، لم يبينه، لأنه اكتفى بمفهوم الشرط. التقريب الثاني مفهوم الشرط، يستدل بها على حجية خبر الواحد بمفهوم الشرط فيها. مفهوم الشرط بالنحو الذي تبين، الذي تقدم مختصرا، المشهور هكذا يستدل، يقولون الآية قالت إن جاءكم فاسق، هذا شرط بنبأ، هذا شرط، ما هو جزاؤه وحكمه المترتب عليه؟ يجب التبين، وجوب التبين، إما هو جعل مباشر، طبعا ها يجوب التبين عن خبر الفاسق. خب هذا إما، طبعا احنا بنستفيد من مفهومها، لكن لكي نفهم المفهوم ونعرف مدى دلالته لابد أن نفهم المنطوق أيضا. هذا يجب التبين عن خبر الفاسق، إما هو نفي مباشر للحجية ليس بحجة، إذن فلا تتبينوا عن خبر العادل، إثبات مباشر للحجية، وإما أن قوله فيجب أن تتبين، فتبينوا يعني يجب عليكم أن تتبينوا، هذا إثبات لوجوب التبين. تعمل بخبر الفاسق لابد أن تتبين عنه، لابد أن تبحث عن صدقه وكذبه، عن صحته وخطئه، فإن ظهر لك صحته وصدقه فاعمل به. هذا يدل على وجوب العمل، وجوب التبين لأجل العمل، وهذا لازمه عدم الحجية. هذا نفسه بالمنطوق نستدل به، نقول أن نفس، عفوا بالمفهوم، نقول لا يجب التبين عن خبر العادل، يعني لكي تعمل به ليس، لا يجب، لا يلزمك أن تبحث عن صدقه وخطئه وكذبه أبدا، لا يجب عليك ذلك، ولازم ذلك الحجية. هذا تقريب المشهور. المصنف رحمه الله قال أنا حتى أوضح لكم الاستدلال بهذه الآية، بالمفهوم في هذه المستفاد من هذه الآية، لابد أن أوضح الكلمات الواردة في هذه الآية حتى من خلال عرضنا يتبين لنا كيفية الاستدلال بها. الكلمة الأولى التبين، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة، التبين إصابة القوم بالجهالة ونفس الجهالة. ما هو المقصود بهذه الكلمات الواردة؟ أما بالنسبة إلى التبين، يقول هناك معنيان للتبين. المعنى الأول ظهور الشيء، بان الشيء وتبين الشيء، بمعنى أن ذاك الشيء ظهر وبان، وهذا المعنى لهذا التبين، فتبين يجعل كلمة التبين فعل لازم غير متعدي. المعنى الثاني أن يكون التبين بمعنى الظهور على الشيء، الظهور على الشيء، العلم به. تبينت زيدا يعني علمت به، أو طلب العلم به. تبينت زيدا يعني أنا طلبت العلم بحال زيد، بحثت عن حال زيد، استعلمت عن حال. هذا المعنى الثاني للتبين. هذا المعنى الثاني يعتقد المصنف قدس سره أن هذا المعنى الثاني هو الملحوظ في هذه الآية الكريمة عندما قالت فتبينوا عن خبر الفاسق. فتبينوا يعني اطلبوا العلم بحاله، أي فتبينوا، مو أن خبر الفاسق بان وظهر، لا، أنتم استظهروه واعلموا به، أنتم اطلبوا العلم عنه، ابحثوا عنه، يعني تثبتوا. هذا المعنى الثاني يستبطن معنى التثبت، هذا التبين. ولذلك في بعض الآيات الكريمة عندما ورد التبين، في بعض القراءات ورد تثبت، وردت قراءة التثبت. فإذا ضربتم في الأرض فتبينوا، فإذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، وردت قراءة فتثبتوا. أيضا في الآية الكريمة، الآية الكريمة محل البحث، جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وردت قراءة فتثبتوا، وذلك هذا القرب بين الكلمتين، لأن هذا المعنى الثاني لهذه الكلمة، هذه الكلمة بهذا الإصطلاح الثاني تعطينا هذا المعنى، فيها هذا المعنى المستبطن، في داخلها يوجد التثبت، ولذلك توجد هذه القراءة الثانية فتثبتوا، لأنهم فهموا منها التثبت. تلاحظون هذا مقصود المصنف. هؤلاء الأعلام لماذا قرأوا فتبينوا قراءة ثانية؟ قالوا هي مو فتبينوا، هي فتثبتوا، لأنهم يجدون أن التبين فيه أيضا تثبت، يستبطن التثبت. فإذا هذه الآية الكريمة تعني عندما قالت إن جاءكم فاسق بنبأ، إذا فد واحد يجيب لكم نبأ وهو فاسق فتبينوا، يعني اطلبوا العلم بخبره، تحققوا عن صدقه وكذبه، تحققوا، تثبتوا، هذا المقصود، تثبتوا ثم تصرفوا. هذا بالنسبة إلى الكلمة الأولى، الإصطلاح الأول التبين. الثاني الإصابة، أن تصيبوا قوما. ما هو محل الإصابة من الإعراب في هذه الآية؟ المشهور قالوا أن هذه الجملة جملة مستقلة جاءت في مقام التعليل لوجوب التبين، فتبينوا لكي لا تصيبوا، حذر أن، خشية أن تصيبوا قوما بجهالة. وبالتالي اضطر هؤلاء الأعلام اضطروا إلى أن يقدروا كلمة، تلك الكلمة هي المفعول به، فتبينوا صدق وكذب المخبر لكي لا تصيبوا قوما بجهالة. لما جعلوا هاي الجملة هي العلة، هي التعليل لقوله فتبينوا، إذن ما هو المفعول به؟ محذوف مقدر، صدق وكذب المخبر. يقول قدس سره، هذا هم ما إلى حاجة، هذا تكلف لا تساعد عليه لا الدائقة ولا القواعد، لا دائقتنا ولا قواعدنا لا تساعد عليه، وإنما هذه الآية الكريمة أستظهر أنها في قولها أن تصيبوا قوما، هذا نفسه هو المفعول به، هو المفعول للتبين. فتبينوا إصابة قوم، هذا معنى فتبينوا واحذروا إصابة قوم، فهذا يعني أنه مصدر مؤول، نحن في هذه الجملة نجعلها مصدر مؤول، هذا المصدر المؤول منها هو في الحقيقة مفعول به. فتبينوا، لاحظ المصنف أضاف كلمة، أضاف كلمة واحدة حتى يصحح الجملة، حتى يصحح الاستمرار بالآية. فتبينوا واحذروا إصابة قوم، هذا معنى واحذروا أن تصيبوا يعني إصابة قوم. فتبينوا إصابة قوم، أعتقد هيك مصنف لما إذا ماكو كلمة واحذروا ما راح تقع الجملة سليمة جدا. فتبينوا إصابة قوم بها نوع من الخلل هنا. فتبينوا أضاف لها واحذروا، إلا أن نفسر فتبينوا احذروا، هاي الواو اللي أضافها واو مفسرة بعد هذه راح تصير، يعني راح تصير يكون لازم نفسرها بعد. فتبينوا بناء على ما استفاده في النقطة الأولى، التبين معناه اطلبوا العلم، اطلبوا العلم وتثبتوا، فلا يمكن أن تقع أن تتصل مباشرة بإصابة، لأن فتبينوا اطلبوا العلم بإصابة قوم. على كل حال مثلا أضاف هذه الكلمة، وإضافة هذه الكلمة لعلها تؤثر على مدعاه رضوان الله عليه.
وهرب من التقدير،
ووقع في التقدير، وقع في التقدير. على كل حال يقول أنا لا أستسير أن هذه الجملة هي تعليل، وإنما أقول أن هذه الجملة هي في الحقيقة هي المفعول لقوله فتبينوا، فتبينوا إصابة قوم. لكن لما شاف أنه تبينوا إصابة قوم مو كل جاية الجملة، قال واحذروا، واحذروا إصابة قوم.
تمام
الكلام. بل وبالنتيجة حينئذ إن جاءكم، هكذا تدل الآية، إن جاءكم فاسق فتبينوا وتثبتوا واحذروا إصابة قوم بجهالة. هذا معنى الآية، هذا يعني أنه عليكم أن تتثبتوا من خبر الفاسق وأن تفتشوا عن خبر الفاسق، يعني ليس لكم أن تأخذوا به مباشرة، ليس لكم ذلك، تثبتوا عنه، فإن وجدتموه صادقا صحيحا مطابقا للواقع فاعملوا على طبقه، وإلا فلا تعملوا على طبقه، لأنكم حينئذ ستصيبون قوما آخرين بالجهالة بسبب جهالتكم. هذا يعني أنها تثبت الحجية من باب اللازم، باب المدلول الالتزام، تنفي الحجية عن خبر الفاسق، لأنها توجب التبين عنه، توجب البحث والفحص عنه، وبالتالي هو ليس بحجة، لازم ذلك أنه ليس بحجة. هذا كله بعد كلامنا لحد الآن بالمنطوق، كل كلامنا في المنطوق. الكلمة الثالثة التي ينبغي أن نبحث فيها كلمة الجهالة، ما هو المقصود من جهالة؟ خشية أو حذار أن تصيبوا قوما بجهالة، ما هو المقصود؟ فسر المشهور الجهالة هنا بالجهل، عدم العلم، قالوا المقصود منها الجهل، والجهل هو مقابل للعلم، يقابله البعض، قالوا مقابلة تقابل النقيضين، بعضهم قالوا تقابل الضدين، يقول المصنف والصحيح تقابل الملكة والعدم، الجهل والعلم متقابلان بالعدم والملكة. وهذا يقول نستفيد من عبائر اللغويين هذه الوجوه الثلاثة، والمصنف مع الوجه الثالث، العلم والجهل متقابلان. لكن في الحقيقة يعتقد المصنف أن الجهالة في الآية الكريمة، أو قل مطلقا كلمة الجهالة في اللغة، لا يمكننا أن نقصرها على الجهل في مقابل العلم، بل لها معنى أوسع من ذلك. الجهالة قد تلتقي مع الجهل لكنها ليست نفس الجهل، تلتقي مع الجهل خارجا لكنها ليست بمعنى الجهل. الجهالة تعني السفاهة وعدم الحكمة، لا، الجهالة تعني سفاهة الإنسان، هذا إنسان عنده جهالة، يعني يتصرف بلا روية ولا حكمة في تصرفه، سفاهة. لماذا يتصرف الإنسان بلا حكمة وبلا روية؟ لماذا؟ لكونه جاهلا. الإنسان إذا كان جاهلا فإنه يتصرف بهذا النحو. نعم خارجا أكو التقاء وتلازم بينهما. الإنسان الجاهل خارجا يتصرف بسفاهة، والسفاهة موجودة عند الإنسان الجاهل، يلتقيان خارجا لكن معنيان مختلفان، معنيان مختلفان. هذا تفسيرنا لكلمة الجاهل. يقول المصنف، هذا كله من باب توضيح المنطوق. إذن المنطوق هو الآية الكريمة تقول هناك شرط، وهو أن يجيئكم الفاسق بالنبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ، حينئذ يجب عليكم أن تتبينوا، تطلبوا العلم بحال خبره، فتبينوا عن خبره، تثبتوا عن هذا الخبر، صادق، صحيح، كاذب، خطأ، تبين، تثبتوا. لماذا تتثبتون؟ هو طبعا تثبتوا عن إصابته للواقع، تبينوا، اطلبوا العلم بإصابته وخطئه للواقع، هل هو مصيب للواقع أو غير مصيب للواقع. فإن وجدتم أنه مصيب فاعملوا، وإن وجدتم أنه خطأ فلا تعملوا. طيب لماذا؟ لأنكم في نهاية المطاف ستصيبون قوما بجهالة، يعني بغير حكمة. لو عملتم بخبره من دون بحث وتنقيب وتفحص، هذا يؤدي إلى النتيجة أنكم ستصيبون القوم بجهالة، أو تصرفكم. المصنف ما يقبل هذا التعليل، أنا الآن قاعد أشرح كله وفق رؤية المشهور، من أجل هذا المقطع فسر بالتعليل. المصنف رحمه الله يقول تثبتوا عن صدقه عن حاله، تثبتوا حذار أن تصيبوا قوما بجهالة، لأنه هذه الإصابة هي من باب عدم الروية، عدم الحكمة، هذه سفاهة. أن لا تبحثون وتعملون، هذه سفاهة. فلكي لا تحصل السفاهة تثبتوا، فهي تسلب عنه حجية خبره، عن خبر الفاسق الحجة. المصنف يقول إذا اتضح هذا المعنى، إذن النتيجة هي كالتالي، يتضح لنا الاستدلال بالآية الكريمة. الاستدلال بالآية، المصنف عنده نكتة تختلف عن المشهور. هاي النكتة هي كالتالي، النكتة هي أنه الآية الكريمة عندما جاءت لتوجب التبين عن نبأ الفاسق وعن خبره، لتنهى عن الأخذ بخبره بلا تبين، هذا الوجوب، هذا النهي، نفهم منه أن الخبر لو خلي وطبعه لكان الإنسان يعمل به، يأخذ به لو خلي وطبعه، حتى خبر الفاسق. الناس في طبيعتهم، في فسلجتهم، في تصرفاتهم، يأخذون بخبر المخبر، بل هكذا عادتهم، هكذا ارتكازاتهم، كل خبر يجيهم يأخذون به. قد يكون ذاك الخبر ذا أثر ضئيل، وقد يكون ذاك الخبر ذا أثر عظيم، ومع ذلك يأخذون به. لو خلي الإنسان وطبعه فإنه يأخذ بالخبر أيا كان، مخبره عادل أو فاسق. جاءت الآية قالت إن كان المخبر فاسقا جاءكم بالنبأ فاسقون، فلا تعملوا، لا تتصرفوا وفقا لسجاياكم، لا تتصرفوا وفقا لسجاياكم، لا تأخذوا به بلا تبين. هذا معناه سلب 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 الحجية. الآية الكريمة في منطوقها تريد أن تسلب من الإنسان، من المؤمن، تريد أن تسلب منه العمل وفقا لسجيته في باب اعتماد الخبر عندما يكون المخبر فاسقا. وهذا يدل على أنه بمفهومها أداة الشرط تدل إذا على أن الشرط إذا انتفى ينتفي معه الحكم، يعني ينتفي معه الجزاء، يعني أن هذه الآية الكريمة تدلنا على أنه إن لم يكن المخبر فاسقا فابقوا على سجيتكم من العمل بالخبر. هذا معنى الآية الكريمة، لأن البعض يشكي على المصنف يقول هذا مو استدلال بمفهوم الشرط، كأنه قاعد ترجع إلى السيرة العقلائية. لا، شوفوا، لا، الآية الكريمة تقول للإنسان: أيها الإنسان، لا تعمل على سجيتك وطبيعتك إذا كان المخبر فاسقا، مخبر فاسق لا تعمل بهذا الخبر وتأخذ به وتبني عليه. تلاحظ كيف؟ لا تعمل. مفهومها ماذا يعني؟ إذا لم يكن المخبر فاسقا، قلنا لم يكن المخبر لو أصلا ماكو خبر فسالب انتفاء الموضوع، ويشمل أيضا خبر العادل، أكو خبر لكنه لعادل. إذا كان الخبر عائد مخبر عادلا حينئذ اعمل بسجيتك، هذا معنى، وابني على العمل بالخبر. هذا مفهوم شرط. ما نريد نستدل، ما نريد نستدل بالسيرة العقلائية، لا، إحنا والآية الكريمة. نكتة المصنف نكتة جميلة، هذا ما يمكن أن نستدل به على الآية. أكو بعض التراتيش أذكرها إن شاء الله عند التطبيق.
السيرة العقلائية أقوى
للسيرة العقلائية. إذا نريد نستدل راح يصير هذا كالإقراء، يعني يعني الآية الكريمة، الآية الكريمة تريد أن تقول أيها الناس، ولذلك طبعا أشكل على المصنف، بس المصنف من هاي الجهة يستدل. الآية الكريمة ماذا تقول إذا أريد نستدل بالسيرة العقلائية؟ نقول بل هاي الآية توحي أو فيها دلالة على وجود عمل عند العقلاء بخبر الواحد أيا كان. جاءت الآية وردعت عن هذا العمل في خصوص بخصوص الفاسق، ويبقى خبر غير الفاسق غير مردوع عنه، غير مردوع عنه، بقي خبر غير خبر الفاسق غير مردوع عنه. لو كان خبر الواحد مطلقا لا يصح العمل به وليس بحجة، إذن لا داعي لأن تأتي الآية اللي هي في مقام البيان، لا داعي لأن تنص على إخراج خبر الفاسق على أن خبر الفاسق لا يعمل به، ماكو داعي تقول أن كل الخبر لا يعمل به، ماكو داعي كلمة فاسق تجيبها، تقول كل الخبر، إن جاءكم مخبر بخبر فتبين. تلاحظون بنبأ لما خصصت بالفاسق، إذا نفهم أنها تريد أن تخرج من الدائرة العامة، من السجية العامة فقط خبر الفاسق. أكو ردع فقط عن خبر الآية تدل على وجود سيرة عقلائية، وردعت فقط عن قسم واحد من هاي السيرة، وهو العمل بخبر الفاسق، وأبقت الآخر بلا ردع. تلاحظون هذه، إذا المصنف مو هذا دليله، المصنف مو هذا كلامه، يقول هاي الآية قالت أنكم لا تعملوا بسجيتكم إذا كان المخبر فاسقا. مفهومها ماذا يدل؟ إن لم يكن المخبر فاسقا يعني كان عادلا فابقوا على سجيتكم. هذا مفهوم، هذا الاستدلال بمفهوم بمفهوم
أو على سجيتكم سيرة عقلائية،
سيرة عقلائية مو
على سجيتكم.
أي اللي ما يقبل، اللي ما يقبل يمكن أنه يطلع بهذه النتيجة، اللي ما يقبل أن اللي ما يقبل دلالتها على الحجية التعبدية يمكن أن يستدل على وجود السيرة العقلائية بهاي الآية الكريمة، أنه هاي الآية تدل، بس هذا كن نقبل أنه الآية قاعد تقول أكو سجية، أكو طبيعة عندك أيها العاقل، أنه تعمل بما أنك عاقل تعمل بخبر المخبر أيا كان، عندك طبيعة، كن نقبل بدلالتها على هذا المعنى. يعني إذا ما قبلنا الحجية التعبدية، هل يمكن أن نستدل بهذه الآية على وجود سيرة؟ كن هل بهذا النحو؟ المصنف لا، مو يعني المصنف فتشي غير السيرة العقلائية، يريد أن يستدل بمفهوم الشرط، مو يريد يستدل بالسيرة العقلائية. قال قدس سره، وقد استدل بهذه الآية الكريمة من جهة مفهوم الوصف ومن جهة مفهوم الشرط، والذي يبدو أن الاستدلال بها من جهة مفهوم الشرط كاف في المطلوب. وتقريب الاستدلال يتوقف على شرح ألفاظ الآية أولا، فنقول أولا التبين يا استدلال بمفهوم الشرط من جهة مفهوم الشرط، هم نص ما أشار لهم المصنف، قال ما دام هذا كافي وذاك عندنا مشكلة في الكبرى بي هنا من استدل به، فنقتصر على مفهوم الشرط. وتقريب الاستدلال كالتالي، أولا يتوقف أولا على هاي مقدمة، بعدين نجي للاستدلال. أولا التبين إن لهذه المادة معنيين، الأول بمعنى الظهور، فيكون فعلها هاي الفعل هذه المادة، يعني الفعل المشتق من هذه المادة لازما، فنقول تبين الشيء فعل لازم، لكن متى؟ إذا ظهر وبان، ومنه قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أو قوله تعالى حتى يتبين لهم أنه الحق، يعني حتى يظهر لهم الخيط الأبيض، حتى يظهر لهم الحق ويبان. هذا المعنى الأول، وهذا المعنى مو هو المقصود في الآية الكريمة. والثاني هو المقصود، والثاني بمعنى الظهور عليه، بمعنى الظهور على الشيء. شنو يعني الظهور؟ يعني العلم بالشيء، يعني العلم به واستكشافه، هذا معنى. أو لا، مو العلم به، وإنما طلب العلم به، التصدي للعلم به وطلبه، أو التصدي للعلم به وطلبه، فيكون للعلم به بني وطلبه، الظهور يعني أطلب العلم، فيكون فعلها متعديا، فعل هذه المادة الفعل المشتق منها متعديا، فتقول تبينت الشيء إذا علمته، أو تصديت، أو إذا تصديت للعلم به، يعني أو إذا طلبته، طلبت العلم به. وعلى المعنى الثاني، المعنى الثاني هو المقصود عندنا في الآية الكريمة، وهو التصدي للعلم به، هذا المعنى يتضمن معنى التثبت فيه، التروي، الفحص، والتأني فيه لكشفه وإظهاره والعلم به، التثبت والتأني فيه لأجل كشفه، لأجل إظهاره، لأجل العلم به. ومنه قوله تعالى في سورة النساء وإذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، ومن أجل هذا فتبينوا يعني فتثبتوا، تأنى، ومن أجل هذا قرئ بدلا فتبينوا فتثبتوا، لأن التثبت متضمن في التبين. طبعاً احتمال آخر أنه هنا لأنه ما كان عندهم نقاط، كانوا يكتبون بلا تنقيط، وبالتالي الصورة ما تبينوا صورة تثبتوا كصورة من دون نقاط واحدة، ترى يكتب بنحو واحد، اللي يفرق بالقراءة هو النقاط. أيوة، ومع ذلك وردت القراءة مختلفة، بلي مع ذلك لو قرأت القراءات السبعة تدون قراءات السبعة مو
تواتر، هو القراءة مو كتاب،
بلي أحسن، أي بلي وأكو اختلاف بالقراءة، بلي أكو اختلاف في هذه القراءة، ومن أجل هذا قرئ المهم. ومنه كذلك هذه الآية التي نحن بصددها. ومن هذا المعنى الثاني الآية التي نحن فإن جاءكم فاسق بنبأ فتبين
ثبت فإن جاء في هذه المربة في سبيل الله
بل
فتثبت
بل وحتى في آيتنا
أي
أي بل يشوفوا وكذلك قرئ فيها فتثبتوا هاي حتى في آيتنا من القراءة السابقة فإن هذه القراءة جاءت على لسان الكسائي فإن هذه القراءة مما تدل على أن المعنيين وهما التبين والتثبت متقاربان وجهة نظر المصنف رضوان الله عليه ثانيا أن تصيب قوما بجهالة يظهر من كثير من التفاسير أن هذا المقطع من الآية كلام مستأنف جديد يعني مو مفعول به يعني جاء لتعليل وجوب التبين وتبعه على ذلك بعض الأصوليين الذين بحثوا هذه الآية هنا بحثوا هذه الآية هنا أم المفسرين وأم الأصوليين ولأجل ذلك قدروا لكلمة فتبينوا مفعولا لما جعلوها تعليل إذن ما هو المفعول به لكلمة تبينوا اللي قلنا أن التبين هنا بالمعنى الثاني فقالوا مثلا معناه فتبينوا صدقه من كذبه هذا المفعول به الصدق والكذب كما قدروا لتحقيق نظم الآية وربطها لتصلح هذه الفقرة أن تكون تعليلا كلمة تدل على التعليل بأن قالوا خشية حذرا لئلا خشية أن تصيب قوما أو حذرا أن تصيب أو لئلا تصيب ونحو ذلك وهذه التقديرات كلها تكلف وتمحن كلها تكلف لا دليل عليها تمحن بلا دليل لا تساعد عليها قرينة هذه شنو معنى تكلف وتمحن هذه لا تساعد عليها قرينة ولا قاعدة عربية لا قرينة في الآية الكريمة ولا قاعدة عامة يمكن أن ومن العجيب أن يؤخذ ذلك بنظر الاعتبار ويرسل إرسال المسلمات والذي أرجحه أنا المصنف أن مقتضى سياق الكلام والاتساق مع أصول والتوافق مع أصول القواعد العربية والانسجام مع أصول القواعد العربية أن يكون قوله تعالى أن تصيبوا قوما بجهالة مفعولا به لتبينوا فيكون معناه فتثبتوا واحذروا إصابة قوم بجهالة هذه الإصابة مفعول مصدر مؤول لقوله أن تصيبوا بس المصنف هنا هم قدر واحذروا يعني إذا ما تخلون واحذروا شو راح يصير فتثبتوا إصابة قوم بجهالة أي هو يقول هيك أي المشكلة أنه هنا إذا خلينا واحذروا معناها هذه يكون لازم نفسرها شنو نفسرها نقدر نخليها بس إذا فسرناها كلمة أخرى غير فتثبتوا معنى آخر غير فتثبتوا راح يصير إصابة مفعول به لإحذروا مو تثبتوا إذا فسرنا إحذروا نفس تثبتوا المعنى واحد هذا معناه فسرنا تثبتوا بمعنى آخر جديد أضفنا معنى جديد إلى تثبتوا مو نفس المعنى الذي استظهره سابقا عندما قال أن التبين هنا بمعنى الظهور على الشيء وطلب العلم المصنف ما أدركوا كل أحد يفكر أكثر بس على كل حال وقع فيما فر منه التقدير والظاهر أن قوله تعالى فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة هذا كناية يكون كناية عن لازم معناه كناية عن اللازم هو معنى لازم معناه يجب التبين هذا معنى لازم هذا المعنى عدم الحجية في خبر الفاسق تلاحظون الآية إذن هي جاءت وهدفها أن تخبر عن ذاك اللازم هذا كناية وهو عدم حجية خبر الفاسق هذا عدم حجية وهذا لازم المعنى معناها وجوب التبين
لازمه عدم حجية خبر الفاسق. فإذا قوله تعالى هذا كناية عن هذا اللازم، لأنه لو كان حجة لما دعا إلى الحذر من إصابة قوم بجهالة عند العمل به ثم من الندم على العمل به. المشكلة أنا كل ما أريد أرتب ويا العبارة أخلي هسه من جد كلمة حذر قاعد أخلي العبارة هم تعليل، النتيجة هم صارت تعليل، من خلى الحذر هم صارت تعليل لما دعا إلى الحذر. اي بني بني لا هو ترى يقولون هذه عله، هذه عله صحيح راح المعلول به المفعول به نفكر وينه وكذا، لكن يظاهر الجمله في التعليل، ظاهر الجمله في التعليل. المصنف يريد يوصل لهنا ان هذا كنايه، لما نخلاها راح يسويها كنايه عن لازم المعنى. ثلاثه الجهاله اسم ماخوذ من الجهل، يعني اسم مشتق من الجهل، أو مصدر ثاني جهل جهلا جهالة، مصدر ثاني للجهل. قال عنها أهل اللغة الجهالة أن تفعل فعلا بغير العلم، تلاحظون جهالة يعني تسوي فشيء على أساس عدم العلم على الجهل. ثم هم فسروا الجهل بأنه المقابل للعلم، عبروا عنه تارة بتقابل التضاد، وأخرى بتقابل النقيضين، وثالثة وإن كان الأصح في التعبير العلمي أنه من تقابل العدم والملكة. يقول هذا أنا في رأيي، يعني الجهل لا يكون إلا في مورد يمكن أن يكون فيه علم، من حقه من شأنه أن يعلم. بل هذا رأي المصنف. هم اثنينات هذا يسمى عالم، إذن يسمى جاهل. لاحظون كيف؟ بلحاظ الشيء المتعلق، أصلا هذا قابل لأن يعلم، إذن قابل لأن يجهل به كلاهما. أما شيء غير قابل للعلم فهو غير قابل للجهل. بلي أحسنتم، غير الذي لا يمكن أن يكون معلوما لا يمكن أن يكون مجهولا. والذي يبدو لي من تتبع استعمال كلمة الجهل ومشتقاتها، استعمال الكلمة والمشتقات في أصول اللغة العربية، أن إعطاء لفظ الجهل معنى يقابل العلم بهذا التحديد الضيق لمعناه جاء مصطلحا جديدا عند المسلمين في عهدهم لنقل الفلسفة اليونانية إلى العربية، الذي استدعى هناك أكو علم وفي مقابلة جهل مهم، الذي استدعى تحديد معاني كثير من الألفاظ واستدعى كسبها إطارا يناسب الأفكار الفلسفية. وإلا ولذلك فسروا الجهل بعدم العلم، وإلا فالجهل في أصل اللغة كان يعطي معنى يقابل الحكمة مو العلم والتعقل والروية، فهو يؤدي تقريبا معنى السفه أو الفعل السفهي عندما يكون عن غضب مثلا وحماقة وعدم بصيرة وعلم، يعني وعدم علم. وعلى كل حال الجهل بمعناه الواسع اللغوي يلتقي مع معنى الجهالة بمعناه الواسع اللغوي يلتقي مع معنى الجهل المقابل للعلم الذي صار مصطلحا علميا، أو نقدر نفسرها بنفس نخلي كلمة الجهل اللي هي الجهالة بالنتيجة. الجهل في المعنى في أصل اللغة، وعلى كل حال هو الجهل اللي هو الجهالة، لكن في أصل اللغة الجهل في أصل اللغة بمعناه الواسع اللغوي. الجهل بالمعنى الواسع اللغوي الموجود في أصول اللغة يلتقي مع معنى الجهل المقابل للعلم الذي صار مصطلحا علميا بعد ذلك، ولكنه ليس هو إياه نفسه، لكن يلتقي معه خارجه. فإن الجهل بمعنى الجهالة بمعنى عدم الحكمة والسفاهة تلتقي خارجا مع عدم العلم، لأنه واحد من أسباب السفاهة عدم العلم. فيكون معنى الجهالة أن تفعل فعلا بغير حكمة وتعقل وروية، الذي لازمه عادة إصابة عدم الواقع والحق. أطبقها على السريع إذا عرفته. ها مدرس؟ إذا عرفت هذه الشروح لمفردات الآية الكريمة يتضح لك معناها. معنى الآية: وما تؤدي إليه من دلالة على المقصود في المقام. لا، هذه المبتدأ. وما تؤدي إليه الآية الكريمة من دلالة على المقصود في المقام، أنها تعطي أن النبأ من شأنه أن يصدق به عند الناس ويؤخذ به من جهة أن ذلك من سيرتهم، من شأنهم، من طبيعتهم، من سجيتهم. وإلا فلماذا نهى الشارع الله تعالى عن الأخذ بخبر الفاسق من جهة أنه فاسق؟ فأراد إذن، ما دام نهى عن الفاسق، عن خبر الفاسق، هذا يعني أن طبيعة الإنسان هي العمل بالخبر، بخبر المخبر، التصديق به. فأراد تعالى أن يلفت أنظار المؤمنين إلى أنه لا ينبغي أن يعتمد على كل خبر من أي مصدر كان. ما يصير. أراد أن يصلح تلك السجية ويؤطرها بإطار صحيح. بل إذا جاء به فاسق ينبغي أن لا يؤخذ به، أن لا يؤخذ به بلا ترون، وإنما يجب فيه في الأخذ به أن يتثبتوا، أن يصيبوا قوما بجهالة، أي بفعل ما فيه، أي بفعل ما فيه سفه وعدم حكمة قد يضر بالقوم. أن يتثبتوا من أن يصيبوا قوما بفعل ما فيه سفه وعدم حكمة قد يضر بالقوم. والسر في ذلك أن المتوقع من الفاسق ألا يصدق في خبره، فلا ينبغي أن يصدق ويعمل بخبره. فتدل الآية بحسب المفهوم. إذن أتيت تقول سجيتكم على العمل بكل خبر، ولكن أنا أريد أعدل هذه السجية، الخبر إن كان لفاسق فلا تعملوا به. هذا منطوق الآية. فتدل الآية بحسب المفهوم على أن خبر العادل يتوقع منه الصدق، فلا يجب فيه الحذر والتثبت من إصابة قوم بجهالة، ولازم ذلك أنه حج أب على سجيتكم. ما ينبغي أن يفعل مع مطلق الخبر، ابقوا على رسلكم، ما نعدل هاي السجية، لأنه نترقب منه الصدق فيصدق. والذي نقوله ونستفيده، وله دخل في استفادة المطلوب من الآية، استفادة المطلوب الحجية، أن النبأ، حجية خبر العادل، أن النبأ في مفروض الآية مما يعتمد عليه عند الناس. هذا ما تدل عليه الخبر، يعتمد عليه. الآية تدل على أن الناس يعتمدون على الخبر، وتعارفوا الأخذ به بلا تثبت، بلا فحص وبحث، وإلا لما كانت حاجة للأمر فيه بالتبين في خبر الفاسق. ماكو حاجة أن يأمرنا بالتبين عن خبر الفاسق إذا كان النبأ من جهة ما هو نبأ لا يعمل به الناس. إذا الناس مو من سجيتهم العمل بالخبر مطلقا، أكو حاجة الآية تتصدى لتقول أن خبر الفاسق لا تتبين عنه؟ لا حاجة، لأن الناس مو من سجيتهم أن يعملوا. لا حاجة إلى أن تتعرض الآية إلى هكذا موضوع وتتحدث عنه. ولما علقت الآية وجوب التبين والتثبت على مجيء الفاسق، هذا التعليق يظهر منه بمقتضى مفهوم الشرط أن خبر العادل ليس له هذا الشأن. أي شأن؟ التثبت، التبين، ليس له هذا الشأن. بل الناس لهم أن يبقوا فيه، في خبر العادل، على سجيتهم من الأخذ به وتصديقه من دون تثبت وتبين لمعرفة صدقه من كذبه وتبين لمعرفة. لا، ما يحتاج إلى تثبت وتبين حتى يعرفون صدق، لا، يأخذون به بلا تثبت من جهة خوف إصابة قوم بجهالة. هذا كله راجع للتثبت والتبين، لا يحتاجون لتثبت ويتبين لكي يعرفوا الصدق والكذب حتى لا يصيبوا قوم، حتى لا يصيبوا قوما بجهالة، لا يحتاجون. وطبعا لا يكون ذلك إلا من جهة اعتبار خبر العادل وحجيته، هذا معناه الحجية، لأن المترقب منه من العادل الصدق، فيكشف ذلك عن حجية قول العادل عند الشارع. شنو معنى حجية قوله عند الشارع؟ هذا معنى الواو يعني وإلغائي، يكشف ذلك عن إلغاء احتمال الخلاف فيه. يقول المصنف هذا البيان اللي بينته وتعبت نفسي به يرفع كثيرا من الإشكالات، والظاهر أنه بهذا البيان للآية يرتفع كثير من الشكوك التي قيلت على الاستدلال بالآية على المطلوب، وبالتالي لا نحتاج إلى تلك الإشكالات، فلا نطيل في ذكرها وردها، والحمد لله رب العالمين.